لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن فاطمة الزهراء. سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود له الفداء، لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومغسل بالدماء يا ضريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك الردى بدر الهدى فهوى، لكن بخد فيا نجوم السماء من بعده تثري حلو الشبيبة يا عليه ذوى، حلو الشبيبة يا نهفي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفر، خضابه الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيس والسمر، واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وشبابه، لكن بخد منه منعفر يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين العمر، إن يبكيه عمه حزنا لمزرعه جاوبني فما بكى قمر إلا على قمري مرملا وذرأت رملة صرخت مرملا أفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. روي عن إمامنا وسيدنا الحسن ابن علي عليهما السلام أنه قال: لو شتمني أحد في إحدى أذني ثم اعتذر في الأخرى لقبلت. عبدوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية. قال الله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما المراد بالكرسي؟ يقينا المراد بالكرسي من هذا اللفظ ليس مدلوله الحقيقي، ليس أن الله عز وجل لديه كرسي يستوي على هذا الكرسي لما يلزم ذلك من التجسيم. فما المراد بالكرسي؟ مدلول ليس حقيقيا. ما هو مدلول هذا اللفظ؟ اختلف المفسرون في ذلك، ولعل الروايات أيضا عبرت بعدة تعبيرات في المراد بالكرسي. خلاصتها ثلاثة معاني. المعنى الأول: الكرسي بمعنى العلم الإلهي. المعنى الثاني بمعنى النفوذ، يعني رمز للنفوذ والسيطرة، واللذان يرجعان إلى القدرة الإلهية. والمعنى الثالث رمز للحكومة والحكم، فيرجعان أيضا إلى القدرة والمالكية والحاكمية الإلهية. فهذه ثلاثة معاني. فإذا قرأت آية الكرسي تخطر في بالك هذه المضامين: وسع كرسيه، يعني وسع علمه، فليس هناك شيء يمكن أن يخرج عن علمه. وسع كرسيه، وسع نفوذه وسيطرته وقدرته، فليس هناك شيء يخرج عن قدرته. وسع كرسيه، يعني وسع حكمه وحكومته، فليس هناك شيء يخرج عن حكومته. وكأنه مضمون قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآن: يصل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
أن الحلم لا بد أن يقترن بالحكمة. فما هي المواضع التي واضح فيها أن الإنسان المؤمن مطلوب أن يكون حليما؟ وغالبا يكون في هذا الموضع مطالب بالحلم. نذكر موضعين من المواضع الواضحة. الموضع الأول مع جاره، والموضع الثاني مع المخالف في الموقف اللي يكون شخصي بينه وبينه، لا يرتبط بثواب الدينية أو بأمور بحيث تدخل في عناوين أخرى لا بد أن يحترمها ويغضب لأجلها. الإمام الحسن سلام الله عليه في شاهد من سيرته يجتمع الموضعان، وقد كان حليما في هذا الشاهد. الشاهد ينقله صاحب نزهة المجالس، يقول أن الإمام الحسن كان له جار يهودي، وانخرق جدار بيت هذا اليهودي بحيث صارت النجاسات أجلكم الله تصب في بيت الإمام الحسن. مع ذلك الإمام الحسن سلام الله عليه لم يكلم هذا الجار اليهودي. في يوم من الأيام زوجة هذا اليهودي كانت في بيت الإمام الحسن سلام الله عليه فرأت الحال والوضع فقالت مما هذا؟ قالوا له هذا موجود خرج في الجدار عندكم يصب علينا. فقالت لزوجها فجاء اليهودي معتذرا للإمام الحسن سلام الله عليه فقال له الإمام الحسن أمرني جدي بإكرام الجار. موضع الشاهد واضح لكن هناك أمور جميل بالإنسان أن يعود نفسه عند سماع الحال ثم أهل البيت سلام الله عليهم أن يركز في تفاصيلها. الأمر الأول في المدينة كان هناك بين أوساط المسلمين يهود ساكنين وياهم. لحد تصور أن المدينة كانت 100% سكان مسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهود الأئمة اليهود والنصارى المعاهدين موجودين داخل المدينة. وأقصد مو المدينة بسعتها الحال الحالية، المدينة بذاك الزمن تفرض بيت الإمام الحسن وهذا البيت اليهودي إلى جنبه يعني قريب المسجد. لهذا موجود كتاب في الفقه كما يصطلح على أبواب الفقه بالكتب، كتاب في الفقه يرتبط بالنصارى وأهل الكتاب المعاهدين، عهود مسائل وفروع الشراء البيع حدود الموضوع وياهم، ما يرتبط بشهر رمضان كذا، هل ينفذ فيهم حكم المسلم غيره، باب موجود بمسائله وفروعه ورواياته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإمام الحسن سلام الله عليه في تعامله مع جار يتعامل مع جار وفي نفس الوقت مع مخالف، ومع مخالف له في الدين، ومع ذلك أظهر له حلمه في هذه القضية المعروفة، حتى أن الإمام سكت عن الأذى الذي سببه إلى جارة إلى زين التفت نفس الجار. الأمر الثالث، كان مو بس جيرة، إلى حد أن اليهودية أفرض غير المسلمة، ما نريد نقول يهودية لكن قطعا ما كانت مسلمة، زوجة اليهودي ليست مسلمة، لأن المسلمات ليس على اليهود والنصارى عليهم سبيل، لابد بأحكام الإسلام تطلع من عنده إذا أسلمت. فهذه المرأة ما كانت من دين الإسلام وكانت تدخل بيت الإمام الحسن سلام الله عليه. الجار مهما كان حسن الجوار مطلوب من المسلم تجاره، وش ما يكون الجار، قضية ثواب الدينية غيرها اختلاف أفكار كذا، هذا كله على جانب، والخطوط العريضة في حسن الجوار الظل ثابتة مهما كان هذا الجار. وإذا بعد توسع الموضوع بتقول أن هذا الجار بيت البيت، وإذا كان مثلا في عمل ويا ساعات متواصلة الأمر لا يختلف، هناك من الأمور ما لابد أن يكون عليها المؤمن مع المخالف، مثل ما قلنا قضية الأمور والثوابت الدينية والعناوين الأخرى غير هذا إلى تفريعاتها. هذا الجار اللي كان للإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام قدم إليه أحد من الأنصار وقال له إني اشتريت دارا في بني فلان، يعني مكان أنا غريب فيه توني بسكن هناك، وجاري لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. النبي صلى الله عليه وسلم نادى أمير المؤمنين وسلمان وأبا ذر وقال لهم نادوا في المسجد بهذا النداء، لا إيمان لمن لا يؤمن جاره بوائقه، اللي ما يعيش في أمن خصوصيات بينه وبين جاره هذا لا إيمان له، كل بيت له خصوصياته وله أسراره وله مشاكله قد تظهر إلى الجار وقد لا تظهر، تصل بعض القضايا، بعض الحوادث، تعامله مع الأولاد، تعامله مع الزوجة، المشاكل الأسرية، ما يطلع عليه الجار لا يطلع عليه ربما حتى أقرب المقربين اللي ما يسكن يمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمانا، إيمان لا يؤمن، لا يؤمن أو لا يؤمن جاره بوائقه، أو لا يأمن جاره بوائقه. وناداهم بنداء ثاني، شنو حدود هذا الجار اللي أقدر أحسبه جاري؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى إلى 40 دار، بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. طبعا الدور في تلك الأزمنة مو مثل وضعها هذا اليوم، أما لو كان بمسمى البيت فعلا، حتى لو كانت في عدة عوائل ممكن توصل إلى مسافة بعيدة في مثل هذا الزمن. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ملعون ملعون من آذى جاره، هذا في الترهيب. في الترغيب يقول حسن الجوار يزيد في الرزق. ونحن نجتمع في هذه الليلة، نسأل الله أن يرفع ثواب هذا المجلس إلى الشام للمرحوم أحمد الشيخ، وقد كان حسن الجوار. سألت بعض جيرانه فقال أنه كان متميز في هذا الموضوع، وهذا اقتداء بالأئمة سلام الله عليهم وبشيعة أهل البيت الحقيقيين. كان دائما الصلة بجيرانه، يتفقدهم ويطلب أرقامهم ويكلمهم في أوقات مختلفة، وكان يقضي حوائجهم إن احتاجوا لحوائج، وكان يقف معهم في أفراحهم. وهذا المجلس شاهد إلى يوم القيامة على تواجده، على خدمته لأهل البيت سلام الله عليهم. وأنا بنفسي وأنا على المنبر ليلة ميلاد الإمام السجاد سلام الله عليه بعيوني شفته وهو يخدم ويوزع الحلاوة في مولد الإمام السجاد سلام الله عليه، نسأل الله أن يسجله في خدمة الحسين سلام الله عليه، وأن يثيبه بالثواب الموجود من حسن الجوار اللي ترتب على حسن الجوار، على خدمة أهل البيت سلام الله عليهم، على قضاء حوائج المؤمنين، على ما كان من ارتباط وثيق بهذا المأتم وبهذه المناسبات العظيمة. الإمام الحسن سلام الله عليه قال كلمة لهذا الجار اليهودي في نهاية الرواية، قال له أمرني جدي بإكرام الجار. هذا فيه درس عظيم. الإمام الحسن يقدر ينسب الأمر الحسن والأخلاق الحميدة إليه بنفسه، لكن كونه يرجعها إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليهودي أساس خلافة ويا المسلم وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله. تحبيبا لهذا اليهودي في محمد صلى الله عليه وآله، قال ترى هذا مقتضى ما أمر به محمد صلى الله عليه وآله. هذا الدرس إلينا إحنا بعد، اللي يلتقي ويا المخالفين إذا شاف يمتدح في شيء من حسن خلقه، من أمانته، من غير ذلك، علي أن يوصل له هذه الفكرة، هذا أدب جعفر بن محمد سلام الله عليه. الإمام الصادق، الإمام الصادق في الروايات اللي يوجهها إلى شيعته دائما يفهم الشيعي إنك محسوب علينا. إذا واحد يلتفت إلى نصوص الروايات الموجودة، كونوا زينا لمن؟ لنا. الناس بتقول هذا الزين اللي فيهم من جعفر بن محمد. لا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وهكذا هذه الأمور يلتفت لها المؤمن ويتجمل ويتأدب بآداب الإمام الحسن سلام الله عليه. لما قال لهذا اليهودي أمرني جدي، لا بل حتى بعض الأئمة في بعض الآداب، في بعض الأخلاق، في بعض المستحبات يذكروا الأئمة السابقين حتى يظلوا على تواصل، يظل المؤمنون على تواصل أئمتهم السابقين. مثلا روايات موجودة، الباقر يقول كان أبي زين العابدين، الإمام الصادق يقول كان أبي الإمام الباقر. وهكذا كل واحد من الأئمة يحاول يربط الناس بما كان عليه الإمام الذي يسبقه أو الذي تقدم عليه من الأئمة السلام الله عليه. ونفس هذا الأمر تجده أيضا في عاشوراء. الإمام الحسين سلام الله عليه كان باستطاعته أن يحسم قضية زواج القاسم ابن الحسن بابنته المسماة للقاسم، لأن يقول والله أنا رأيت أنه زوجه، مع ذلك أكد على قضية أن هذا بإيصاء من الإمام الحسن سلام الله عليه. وهذا الأمر إلى دلالات، إلى دلالات الالتزام بالوصية، إلى حفظ أقوال الأئمة السابقين، إلى غير ذلك. وفعلا بعض المرويات تقول دعا بصندوق الإمام الحسن سلام الله عليه. ولما إجى هذا الشباب اللي في زهرة أيامه وفي أحسن أيام عمره، بنفس الحسين عممه بالعمامة، وبنفس الحسين أدرعه بالدرع وقلده السيف، وبعد ذلك أفردت له خيمة. نهاية الأمر إجى القاسم مرة ثانية بعد ما عقد إليه، إجى للحسين، عم يا حسين هسه بعد ماكو وسيلة وماكو أمر بيني وبين الطلع يصير مانع، شو تقول يا عم يا حسين؟ قال إن لك أما في الخيمة، أمك إلى حق، روح استأذن من أمك، استوها فاقدة شباب وتبكي عليه في خيمته، روح إلى ذيك الخيمة واستأذن أمك. إجى القاسم وقف ينبر الخيمة مطقطق بالعسل، خجلان يكلم أمه، قالت له أم بني قاسم ما لي أراك قد طقطقت برأسك، شو عندك حاجة؟ ببالك شيء بهذا اليوم؟ شو تريد قاسم؟ قال لها أمه أما تسمعين عمي الحسين يستغيث فلا يغاث ويستنصر فلا ينصر؟ شو تجاوبين يا رملة يا زوجة الإمام الحسن يلي تربيتي في هذا البيت الطاهر؟ قالت يا جاسم إلك أتمنى السعادة، وإن كان عازم يا وحيد على الشهادة أنا ودي أولولك وبارك للسعادة. قاسم يوم الشباب قالت عريس حنونة تقوموا واتركوا النوم، وقفت بين الخيمات صاحت عريس حنونة ونسوى اللي تزفاية ملبس جفن وتشوف العريس ترفع. أمك تهلل مبارك يا عريس شهر البدار وأحمد وصوت الحسين في المعركة خلي جلجيل، خافي أشوفك بش
الشمس مطروح خرج القاسم إلى لقاء القوم قاتلهم ونصر عمه الحسين ما هي إلا ساعة وإذا بصوت الشباب عم يا حسين عليك من السلام جاء الحسين إلى الشباب لما وقف عليه زالت دمعته ونادى يا عز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم الشباب وصدره على صدر يقول حميد بن مسلم واحتمل الحسين الشباب على صدره يقول رأيت عجبا رأيت رجلي الشاب تخطاني في الأرض قلت أطول في القاسم أم قصر في الحسين هاي اللي تحب الحسين يا من بقلبك حب الحسين يقول حققت النظام فرأيت ظهر الحسين قد انحنى على الشباب وحسينا 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 جبنا عريسك يا رملة جبنا عريسك يا رملة قوم عيد لي خيمته ابن قلبك يا حزينة اليوم يجي شمعته اعمامته من دم حمرا من دم حمرا قوم غزل عمامك وبلل شفافه بقطرة ورده ينصاب بذبور ايش سوت ام الشباب وطلعت مجسامة شوت صوك راح نبرا تقول هل معرس بسرعة للسعادة مشورة ويلي وداعت الله تروح يا ابني وتترك بقلبي جرا القيامة يا شهيدي ان عرسك بيوم المهور بعد تعزية للامام الحسن نرفعه من هذا المعجب شو يقول له على لسان رملة تقول يا الحسن مبروك جازم جالك ملبس كفن يا الحسين مبروك جازم جالك ملبس شنت كل ما شفت وجهه شن ما مات الحسن الرسول أجابه
وبهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شاط الفرات ظمأ والماء أشربه صفوا بلا كدري. إلهي بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والتسعة المعصومين وذريتي والبنية صلى على محمد وآل محمد وارفع ثواب مجلسنا هذا إلى المرحوم الشاب العزيز أحمد الشيخ. اللهم احشره مع محمد وآل محمد. اللهم اسكنه جنتك واحشره مع محمد وآل محمد وعندك نحتسبه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب العبد عن رحمه وتعالى وتنمير المؤمنات. إلى الشاب السعيد أحمد الشيخ نقضي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.